أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، يباح بالمعاصاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض لاستلزام احتماله له على هذا الوجه الإذن له، الإذن في التصرف فيه. هذا المقدار أشرنا له يوم أمس، وفكرنا العذائر بشكل جزئي، وأوضحنا يوم أمس المقصود بالمعاصاة، وبينا استدلالاتهم في المسألة. الآن نطبق العبارة ونضيف إليها بعض الأمور. يقول بعد أن أفتى وأوضح بأن المعاصاة لا تفيد بيعا ولا تفيد ملكا، وغاية ما يستفاد من المعاصاة هو ماذا؟ هو الإباحة، الإباحة فقط. يقول نعم، يباح بالمعاصاة التصرف باعتبار أن المعاصاة لا تفيد التمليك. خب، إذا لم تفيد التمليك، لكني أعطيت الكتاب، أنا صاحب المكتبة، أعطيت الكتاب إلى فلان وأخذت منه الدينار، فأنا رضيت منه بالتصرف في هذا الكتاب وهو رضي مني بالتصرف في هذا الدينار، لكن لا على نحو أني أملك الدينار أو هو يملك الكتاب، فقط على نحو الإباحة. نعم، يباح بالمعاصاة التصرف من كل منهما فيما صار إليه من العوض، يعني كل واحد يباح له التصرف في العوض الذي وصله لاستلزام دفع مالكه له على هذا الوجه، على هذا الوجه الإذن في التصرف فيه. فإن صاحب المكتبة حينما يعطي الكتاب إلى المشتري بالمعاصاة جزمان، هو يبيع لهذا الشخص ماذا؟ التصرف فيه. وهل هي إباحة أم عقد متزلزل؟ يباح التصرف بلا شك، لكن هل هي إباحة أم عقد متزلزل؟ وقد أوضحنا يوم أمس المراد والفرق بينهما. يقول ظاهر العبارة الأول أي أنها إباحة وليست عقدا وبيعا متزلزلا، بل هي ماذا؟ إباحة فقط وفقط، لأن الإباحة ظاهرة فيها، حيث قال نعم يباح التصرف. إذا كان عقد متزلزل لا يقال يباح التصرف، واضح؟ يقول لأن الإباحة ظاهرة فيها. تقول خب هذا صدر العبارة هكذا، الإباحة ظاهرة فيها، لكن غير العبارة ظهر في عقد البيع المتزلزل. يقول لأن الإباحة ظاهرة فيها ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها مع بقاء، ويجوز الرجوع مع بقاء العين. المعنى أول شيء قال نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين. جواز الرجوع يوحي بأنه ماذا؟ بأن هناك عقد فيرجع فيه. يقول لا، هذا لا يفيد هذا المعنى، بل نبقى مع ظاهر صدر العبارة وهو أن هذه إباحة وليست عقدا متزلزلا. ليش؟ يقول ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها، هي فيها من كلام الشارح، مع بقاء العين. ليش؟ لأن ذلك لا ينافي الإباحة، هذا لا ينافي الإباحة، يرجع حتى في الإباحة. أبحت لك أن تتصرف في هذا الكتاب ثم أرجع أقول لا أبيح لك، لأن ذلك لا ينافي الإباحة. ثم يقول وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني أي اختيار أنه عقد متزلزل، كما هو الحال بالنسبة إلى رأي العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه، ورأي المحقق الكركي. وربما ظهر من بعض الأصحاب الثاني، ليش؟ لتعبيره بجواز فسخها. قال يجوز فسخها، تعبير بالفسخ غير الرجوع. الفسخ ظاهر في ماذا؟ في حصول شيء يفسخ، عقد يفسخ. لتعبيره بجواز فسخها الدال على وقوع أمر يوجبه، يوجب الفسخ، واضح؟ وتابع مرقوب. الآن هذا وجع الرأس ليش بعد؟ آخر متزلزل أو إباحة شفت ثمرة. أكو ثمرة لو ماكو ثمرة يا شيخ حسين. يقول وتظهر الفائدة يعني الثمرة. وتظهر الفائدة في النماء. فائدة التفريق بين الإباحة والعقل متزلزلها. في النماء. فعلى الثاني يعني بناء على القول بأنه عقد متزلزل. ملك متزلزل. فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده. ملتسين؟ إذا قلنا بأنه عقد متزلزل فالنماء يكون للثاني أي للقابض. فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده. كما لو اشترى شاة مثلا بالمعاطات فحلبها وذبحها بعد ذلك. فهنا بالذبح بالذبح المفروض انه ملك متزلزل قلنا مو بالذبح يصير لازما مو كذي. خب هذا الحليب الذي حلبت الشاة الذي حلب من الشاة هذا الحليب كلامنا فيه. خب المفروض ان الفسخ غير ممكن بعد. وإنما حصل في ملك المشتري فهو له. هذا مقتضى القاعدة بعد. وأما لو قلنا بأن المعاطاة لا تفيد ملكا وإنما تفيد ماذا؟ وإنما تفيد الإباحة فقط وفقط. فهنا الشاة المفروض أنها لم تدخل في ملك المشتري بالمعاطاة. هذا المشتري الذي نعبر عنه في العرف بأنه مشتري وإن كان هو في نظر الشرع بحسب هذا المبنى ليس بمشتري. نعبر مشتري من باب المسامحة. الشاة لم تدخل في ملك المشتري. جيد. خب فالحليب الذي حلب يبقى محل كلام فنحتمل فيه الإباحة هنا في الحليب تبعا للآصل أي للشاة. واضح. ونحتمل في الحليب أنه للمالك أيضا وليس ماذا وليس تبعا للشاة مباح للمشتري. ليش؟ لأن المالك إنما أباح العين دون النماءات. مو واضح أن المالك أباح النماءات. والصحيح أنه لو قلنا بالإباحة لو قلنا بالإباحة ولم نقل بالملك المتزلزل الصحيح أن الإباحة هنا تشمل حتى النماءات. واضح. الصحيح ان الاباحه هنا تشمل حتى انما تبعا للقصد وظاهر ماذا وظاهر حال البائع ظاهر حال البائع انه اباح. يعني لو قلنا بالاباحه انه اباح الشاة بجميع منافعها لا خصوص منفعه معينه والا لا معنى لاباحه الشاة الا الاخذ يبقى. واضح. على اي حال الإباحة هي تابعة للقاصد وما يظهر من حال البائع والظاهر من حال البائع بحسب العادة أنه ماذا يبيع جميع النماءات. يقول وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده. وعلى الأول يعني بناء على الإباحة يحتمله يعني يحتمل أن يكون إنما للقابض وعدمه ويحتمل أن يكون للمالك الأصلي. يحتمله يعني يحتمل أن يكون للقابض وعدمه يعني يحتمل أنه يكون لمن؟ للمالك الأصلي. ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها. ليش؟ لأنه قال ويجوز الرجوع لكن ماذا قال؟ ويجوز الرجوع مع بقاء العين. خب هذا الخير مو جايب لنا هكذا. عرفون انتم الشهيد الاول بعد الشهيد الاول لا يأتي بخير الا وهو يريده جدا. خب فيفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه يعني عدم جواز الرجوع مع ذهابها. وهو كذلك صحيح يعني هذا الكلام انه لا يمكن الرجوع بعد ذهابها صحيح. ويصدق يعني ذهاب العين وتلفها ويصدق بتلف العينين معا هذا ذهاب العين يصدق بثلاث العينين هذا المورد الأول، وبتلف إحداهما هذا المورد الثاني، وبتلف بعض كل واحدة منهما هذا المورد الثالث. يحين ثلاثة موارد. المورد الرابع ونقلها عن ملكه، هذا المورد الرابع. المورد الخامس وبتغييرها كطحن الحنطة، غيرت الحنطة، كانت حنطة حين صارت ماذا؟ دقيق. خب في هذه الموارد الخمسة يصدق ماذا؟ ذهاب العين، ذهبت العين، لا توجد تلك العين السابقة. خب فإن عين المنتقل غير باقيتين مع احتمال العدم، بالنسبة للأخير يعني مع احتمال العدم، باعتبار أن العين هنا موجودة غاية ما هنالك تحولت من حالة إلى حالة أخرى مع احتمال العدم. أما لبس الثوب، اشتريت ثوب يا شيخ حسين من السوق بالمحافظة، أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر لهذا، لا يقال أن العين قد ذهبت، إنما استوفيت بعض منافعها. أما لبس الثوب مع عدم تغيره فلا أثر له، وفي صبغه وقصره وتفصيله وخياطته ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر، هل هذه التصرفات التي تغير الصفة، فإن الثوب المصبوغ يختلف المفصل إلى آخره، خب هل هذه تعتبر ذهاب للعين هذه التصرفات أم لا؟ يقول فيها نظر. وجه هذا النظر من بقاء الذات وعدم تبدلها، الذات ذات الثوب موجودة ولم تتبدل، واضح؟ واستصحاب بقاء الحق، بلا شك أن صاحب الثوب الأصلي المالك الأصلي للثوب كان يملك حق التصرف، واضح؟ الآن نشك بعد أن قصرت الثوب أو صبغتها يا شيخ حسين أن حقي، نشك أن حقي في استرداد الثوب أو في التصرف فيها أنا، لأني أبحث لك التصرف، هل ارتفع حقي أم ماذا؟ حقي في الرجوع، نشك في ذلك، فنستصحب بقاء حقي. هذا وجه لماذا؟ لجواز الرجوع من المالك الأصلي. خب وأما وجه عدم جواز الرجوع فهو أن تغير العين في الجملة قد حصل، العين تغيرت، واضح؟ وتغير العين يحول المعاضاة إلى لازمة فلا يجوز الرجوع فيها. هذا وجه لماذا؟ لعدم جواز الرجوع. وعلى تقدير الرجوع يقول الشهيد الثاني، وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها بغير أجرة. أنا بعتك الثوب بدينار ثم رجعت في هذا البيع، رجعت في هذا البيع، أنت لبست الثوب وأسترد الثوب بلا أجرة، لا أقول ادفع لي أجرة لبسك الثوب، لأني المطلوب أني أبحث لك التصرف في الثوب، يأخذها بغير أجرة لإذنه في التصرف مجانا، أذنت لك بالتصرف في الثوب مجانا، ولو نمت وتلف النماء، حلبت الشاة فتلف الحليب بأن شرب أو بأن على أي حال كب إلى آخره، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل، وإلا لو لم يتلف هذا النماء فالوجهان، يعني الوجهين المتقدمين يأتيان بعينهما، يعني يحتمل أن يكون النماء للقابض ويحتمل أن يكون النماء نعم. خب وهل تصير مع ذهاب العين بيعا؟ خب عندنا كلامه هذا هذه المعافاة لو ذهبت العين بحيث لا يمكن الرجوع، هل تتحول الى بيع هذه المعافاة او تكون معاوضة خاصة ليست ببيع؟ مو قالوا هؤلاء الذين قالوا بان المعافاة لا تفيد الا الاباحة، قالوا اذا تلفت العين لا يمكن الرجوع. نسألهم نقول لهم هل تلف العين يصير المعافاة بيعا تتحول من معافاة تفيد الاباحة فقط الى بيع بهذا الكلام؟ يقول وهل تصير مع ذهاب العين بيعا او معاوضة خاصة؟ وجهان، من هذا من الاولى دليل عدم كونها معاوضة، عدم كونها معاوضة خاصة يعني من حصرهم المعاوضة وليست احدها. يقول احنا بحثنا رأينا ان العلماء قد حصروا المعاوضات في عدد من المعاوضات وهذه ليست من المعاوضات، لم يذكروا ان من المعاوضات تلف المبيع وليست احدها. ومن هذه ومن الثانية دليل كونها ماذا؟ معاوضة خاصة. ومن اذا من حصرهم هذه دليل عدم كونها معاوضة خاصة فتكون ماذا؟ بيعا يعني. ومن الثانية دليل كونها معاوضة خاصة وليست ببيع، واضح؟ ومن اتفاقهم على انها ليست بيعا بالالفاظ الدالة على التراضي، فكيف تصير بيعا بالكلام؟ مسكين، ما دام انها ليست ببيع لفقدانها لماذا؟ للالفاظ الخاصة الدالة على التراضي. فبعد ان تلف المبيع او تلفت العين حتى يكون تعبيرنا اداق، كيف تتحول هذه المعاوضات التي رفضنا ان تكون بيعا في البداية تصير الان بيع؟ كيف؟ اقول فكيف تصير بيعا بالتلف؟ ومقتضى المعاوضات انها مفاعلة من الجانبين. اذا هو هنا ماذا؟ لم يرجح احد الرأيين، ذكر وجهين في المسألة. ومقتضى المعافاة انها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض احد العوضين خاصة، ذهبت الى الدكان فقبضت السلعة ولم ترفع المبيع، عفوا ولم ترفع الثمن، فلو وقعت بقبض احد العوضين خاصة مع قبض الاخر مع ضبط الاخر على وجه يرفع الجهالة، معروف السعر دينار وانت اخذت السلعة لكن لم تقبض الدينار، يعني قبض واحد مو قبض واقباض من الطرف الاخر، ففي لحوق احكامها نظر اي تردد. خب يذكر ايضا وجهين من هذا الدليل عدم الالحاق، من عدم تحققها، ما تحققت المعافاة حتى ماذا؟ حتى يعبر عن هذه المعافاة، فان المعافاة مفاعلة من الجانبين، وهنا ما حصلت مفاعلة وانما حصل انفعال من احد الجانبين فقط. من عدم تحققها، عدم تحقق المعافاة لانها من طرف واحد اخذ، هذا من المعافاة. وحصول هذه وحصول دليل الالحاق انها تلحق بالمعافاة وحصول التراضي، التراضي حصل في النهاية، صاحب المكتبة حينما اعطاني الكتاب اذنني في التصرف ام لا يا شيخ حسين؟ بعد ان اذن اذا فهنا يقولون حصلت المعافاة وحصول التراضي، فحصول التراضي حقق المعافاة بحسب الدعوى، وهو اختياره في الدروس على تقدير دفع السلعة دون الثمن، يعني يقول اذا اعطاه السلعة دون الثمن تحققت المعافاة. ويشترط وقوعهما اي الايجاب والقبول بلفظ الماضي. كان الكلام فيما سبق في احكام المعاطات وقد انتهينا منها واسرعت فيها هذا اليوم لبداحة الان اعتبار المعاطات بيعا عند المتاخرين او المعاصرين بتعبير اداء. ليست معاطاة.
ليش؟
هو ادري المعيار موجود، المدار موجود، بس هو التزم في الدروس لانها ليست ماذا؟ ليست معاطاة. نحن اسرعنا في المباحث السابقة لكون المعاصرين لا يتبنونها اصلا، وانما يتبنون ان المعاطات ماذا؟ بيع، وهي متفرعه على كونها ليست ببيع. على اي حال، وقد اوضحنا يوم امس الاستدلال على اصل المساله، ولهذا طوينا عنها. هنا نعود الى عقد البيع وشروطه. يقول: ويشترط وقوعهما، اي الايجاب والقبول اللذين تكلم عنهما الماتن والشارح يوم امس، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي. ليش يشترط بلفظ الماضي؟ استدل بعده استدلالات. من هذه الاستدلالات ان الماضي صريح في الانشاء بخلاف المضارع، مثل ابيعك الكتاب، ابيعك هو صريح في الانشاء، قد يحتمل الوعد مثلا، أبيعك الكتاب، واضح؟ يحتمل ماذا؟ الوعد. أما الماضي فلا يحتمل إلا ماذا؟ إلا الإنشاء. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الماضي يحتمل الإخبار أيضا. بعتك الكتاب بدينار ليس صريحا في الإنشاء، يحتمل ماذا؟ يحتمل الإخبار، بعتك، فليش تقول الماضي أصح من المضارع؟ واضح؟ وأجيب بأن الماضي يحتمل الإخبار أيضا، مضافا إلى أن لفظ المضارع ورد في عدة نصوص. أشتري منك هذه الجارية، في عدة روايات، أشتري منك هذه الجارية بدينار، هكذا الإمام يعبر، تعبير الإمام أو تعبير الراوي، والإمام يسكت عنه. على كلا التقديرين لفظ المضارع ورد في عدة من النصوص. هذا الدليل الثاني، مضافا إلى أننا، إذا الدليل الأول أن الماضي ليس صريحا في الإنشاء ويحتمل ماذا؟ الإخبار. والدليل الثاني الذي يرد به الاستدلال هنا أيضا ماذا؟ الدليل الثاني أن لفظ المضارع جاء في جملة من النصوص. نقول حتى لو لم يرد في جملة من النصوص ولم يكن أصرح، نحن نتمسك ماذا؟ بإطلاق أدلة البيع، أوفوا بالعقود. نقول حيث أن العرف يرى أن البيع الذي وقع بلفظ المضارع، يا شيخ الشيخ حسين العلامة على الله مقامه، حيث أن لفظ المضارع يفيد البيع بنظر العرف، هذا العقد الذي أجري بلفظ المضارع يستفاد منه البيع بنظر العرف، أليس كذلك؟ فتشمله الأدلة التي قالت أوفوا بالبيع، نتمسك بإطلاقها، هي مطلقة، لم تقيد بالبيع الذي بلفظ الماضي، فنتمسك بإطلاقها لنقول بتمامية هذا البيع. واضح؟ يقولون الإيرانيين روتنشود، بلفظ الماضي العربي. خب احنا ما رضينا بالماضي، الحين نرضى بالعربي. ليش؟ ما هو الدليل؟ قالوا باعتبار لزوم التأسي بالمعصوم. ولا شك انهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كانوا يتعاملون بالعربية. سيما الرسول صلى الله عليه وآله، فانه كان في مكة والمدينة والمجتمع فيهما عربي، فما يتصور ان النبي كان يبيع باللغة الفارسية او الانجليزية مثلا. ومقتضى ذلك اننا ايضا نبيع لكن باللغة العربية للزوم التأسي. واجيب عنه بانه اولا لا دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، بل ولا على استحبابه في غير الأحكام. واضح؟ إنما نتأسى بالنبي في الأحكام، أما في غير الأحكام فلا دليل على لزوم التأسي أو استحبابه، أليس كذلك؟ وإلا لو كان يجب التأسي بالنبي لوجب علينا أن نتكلم في كل محاوراتنا باللغة العربية، فإنه صلى الله عليه وآله إنما تكلم بها، صحيح؟ والحال أنه لا يمكن القول بذلك، وهو إنما تحدث باللغة العربية وأجرى العقود باللغة العربية لكونه عربي وفي مجتمع عربي وليس لأمر آخر. لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الكلام. بلفظ الماضي والمضارع، بلفظ الماضي العربي، كبعت من البائع واشتريت من المشتري، على أي حال إذا ما ذهب إليه الشهيد الأول والثاني لا معنى له هنا بحسب الأدلة. بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع، فإنها عربية وماضية أيضا، من البائع واشتريت من المشتري، وشريت منهما يعني من البائع والمشتري، تصح بخلاف الألفاظ السابقة، لأن شريت مشترك بين البيع والشراء، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مشتري الشراء الشاري يشمل البيع والشراء معا، وشريت منهما لأنه مشترك، لقد شريت مشترك بين البيع والشراء، وملكت بالتشديد من البائع، وملكت بالتشديد يعني اللام مشددة، ملكت مو ملكت، وملكت بالتشديد من البائع يعني ملكتك الكتاب بدينار، بعتك الكتاب بدينار وهكذا. وبالتخفيف ملكت بالتخفيف بدون شد يعني من المشتري، وتملكت أيضا من المشتري، تملكت الكتاب بدينار. ويكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين، لكن متى؟ مو دائما، مع العجز عن النطق لخرف وغيره، شخص عاجز عن النطق الإشارة تقوم مقام النطق حينئذ. ولا تكفي الإشارة مع القدرة، وإلا صارت المعاطاة بعد. ولا تكفي الإشارة مع القدرة، نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح. خب. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، هل لابد أن يبدأ البائع فيقول بعتك الكتاب بدينار، أم يصح أن يقول المشتري اشتريت الكتاب بدينار فيقول البائع بعتك إياه، أو يقول المشتري بعني الكتاب بدينارين فيقول البائع بعتك إياه، واضح؟ هل يشترط تقديم الإيجاب أي بعتك الكتاب بدينار، أن يصح العكس أي تقديم القبول من المشتري؟ يقول ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه أحسن، بل قيل بتعينه، يعني يتعين تقديم ماذا؟ الإيجاب على القبول. ما هو الدليل على لزوم تقديم الإيجاب على القبول يا جناب العلامة الشيخ حسين أعلى الله مقامه؟ ما هو الدليل؟ استدل عليه بأن عقد الذي يعمل كل العقود هو إيجاب ماذا؟ وقبول. العقد إيجاب وقبول، والقبول أخذ فيه المطاوعة. نلتفت يا شيخنا، والقبول أخذ فيه المطاوعة، ولازمه أن يتأخر القبول عن الإيجاب حتى يصدق القبول والمطاوعة، واضح؟ وإلا إذا تقدم لا يقال طاوعه. المرأة تقول زوجتك نفسي، أنت تقول قبلت. البائع يقول بعتك الكتاب، أنت تقول قبلت. المطاوعة تحصل هنا، ليس تأخر القبول على الإيجاب. أما لو تقدم فالمطاوعة غير حاصلة، فلا يسقط القبول أصلا. وبالتالي فلم يتحقق العقد المتقوم بالإيجاب والقبول. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لم يدل دليل على اشتراط القبول بمعنى المطاوعة في العقد. هذا يقول العلماء بحثنا فلم نجد مثل هذا الدليل الذي يدل على اشتراط القبول بمعنى المطاوعة في العقد، وإنما اللازم هو ربط الالتزام بالالتزام الآخر في قبال الإيقاعات التي تتقوم بطرف واحد. الطلاق، زيد يقول زوجتي طالق، حصل الطلاق وانتهى الموضوع، مش دي؟
في العقد
يعني
مو في العقد
في الطلاق
يعني.
إيه نقول في الإيقاعات هذه من طرف واحد في قبال ماذا؟ في قبال العقد الذي نشترطه في العقد ماذا؟ أن يكون الربط الالتزام بالالتزام، هذا يلتزم وأنت تلتزم بشيء آخر. يقولون اللازم هو ربط الالتزام بالالتزام الآخر ليس إلا في مقابل الإيقاعات. يعني حينما يقولون العقد يتقوم بالإيجاب والقبول يريدون أن ينبهوا إلى أنه يختلف عن الإيقاع الذي يتقوم بطرف واحد وهو الموجب فقط. اتضح الآن؟ ومتى ما وقع العقد على نحو يصدق عليه البيع عرفين فهو مشمول لعمومات البيع مثل أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراضي مثلا، وكذي حينما يتحقق البيع عرفين ولو بأن يقول البائع بعتك، يقول المشتري اشتريت هذا الكتاب بدينار، فيقول البائع بعتكه أو بعتك إياه، حينئذ في نظر العرف تحقق البيع أم لم يتحقق، مع أن القبول حصل قبل الإيقاع، قبل الإيجاب. في نظر العرف تحقق البيع فيكون مشمولا لأوفوا بالعقود ومشمول لتجارة عن تراضي إلى آخره. بل قيل بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، بعد وقوع العقد نشك في كونه صحيحا أم لا، أصالة الصحة تجري.
وظهور كونه عقدا، ظهور كونه عقدا في نظر العرف فيجب الوفاء به، هذا الدليل الذي أشرنا إليه. ولتساويهما في الجلالة على الرضا، تساوي الحالتين يعني سواء تقدر الإيجاب على القبول أم تأخر، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه الى الاخر، يتساوى البائع والمشتري، كل منهما يملك شيئا، البائع يملك الكتاب والمشتري يملك الدينار، وكل منهما متساوي مع الاخر في نقل ما يملكه، لان كل واحد ينقل الى الاخر شيء وياخذ من الاخر شيء اخر. وتساوي المالكين في نقل ما يملكه الى الاخر. فاضل ووجه التعيين، من قال وجه الاشتراك، وجه اشتراك تقديم الإيجاب على القبول، ووجه التعيين يعني أنه يتعين تقديم الإيجاب على القبول. ووجه التعيين أشتك في ثلاثة الفرق مع تأخره، يعني تأخر الإيجاب ومخالفته للآخر. وإذا الدليل الأول ووجه التعيين أشك في ترتب الحكم مع تأخره، نشك في أنه حينما يتأخر الإيجاب على القبول يترتب الحكم أم لا يترتب، وهو النقل والانتقال، نشك في ذلك. ووجه التعيين أشك في ترتب الحكم مع تأخره ومخالفته للأرض، وهو استصحاب بقاء المال على ملك صاحبه يشتكي في تأجير السبب مع الأقل الإيجاب عن القبول. ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه، ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه أي ترتب القبول على الإجابة والدليل الذي يقراه فيما تبعه على عفوا ومن دلالة مفهوم القبول على ترتبه يعني ترتب القبول على الإجابة لأننا مورضا به ومنه يظهر وجه الحرارة يعني ما من حال الوالد الثاني لا أقل إذا لم نلتزم بلزوم تقديم الكتاب على القبول لا أقل أن هذا حسن ومنه يظهر وجه الحزن في كلام المعتين ومحل الخلاف جميلة بالله نفسه مهمة يقول ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتهيته كما نكره او افتحت او تملكت لا لقدير زوجي الفئه كما لو قال المشتري قدير فقال البائع يحفظ الكتاب بدينا واضح ان قدير هنا لا اثر لها ولا قيمه بناء على اعتراف الاجابه والقبول الارضيين وعلى كفايه المحاطاه فانها لا تدخل على اي حال عن المحاطاه نحن نتكلم بناء على اعتراف هذا لا اخبر نقول إلى مع اعتراف النص جزما هذا قريب هنا لا أثر لها لأنها قريب قريب لماذا لم يتقدم شيء يقبل لا بقبيل سوى شيء لا بقبيل سوى شيء وإن أضاف إليه باقي الأركان ليش لأنه صريح في البناء على أمر لم يحفظ قبيل بشيء لم يحفظ شيء ثم يقول ويشترط في المتحاصلين الكمال برفع الحجر الجامع اي هذا الكمال الجامع للبلوغ والعقل والرشد واضح يا سيدنا والاختيار اما اشتراط البلوغ والعقل والرشد أما اشتراط الحق فواضح لأنه مسلوب مسلوب العبارة إلى عشر لعدم تحقق السلطة منه أصلا ولعدم ولايته التصرف أصلا على أي حال والبلوغ كيف التحكيم عليه بعد قليل والرشد كما في جمل النصوص فإنه ماذا غير الرشيد ليس بكامل والاختيار أن يكون مختارا إلا أن يرضى المفرد بعد زوال إكراهه ليش يشترط عدم الإكراه؟ لماذا يشترط عدم الإكراه؟ لأن المفرد مشمول للرفع ما أفرضه عليه المفرد لا أثر للإكراه هذا من باب الامتنان إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه لأنه أي المكره ليش إذا رضي على ذلك يصف الجيل؟ عفوا لأنه هذا بيان لعدم عفوا بيان لعدم عفوا هذا بيان إلى أنه حينما أجرى الحق وكان مكره لم يقر لكن إذا رضي على ذلك صح البيع إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مجهوله هذا المكره قاصد للفظ دون مجهوله مو قاصد إلى حصول النحو والانتقام وهنا عبارة للشهيد الثاني هذه عبارة للشهيد الثاني الذي ذكرها هنا والذي ذكرها في مسائل وهي اشكل من عبارة وقد ذكرت عدة احتمالات في مقصود الشهيد الثاني بهذه العبارة وهذه الاحتمالات كلها لا تخلو من اشكال في بحث المتاكد يتعرضون لهذه العبارة عبارة الشهيد في المسائل الشهيد الثاني المتعلقة بعدم لأن المكره قاصد للفظ دون المدلول هنا أعرف
رأي
نعم
أنه ما يمثل قاصد إلى اللفظ دون مدلول
نعم دون مدلول ما هو المقصود بأنه قاصد للفظ دون مدلول
عبارة قريبا هذه عبارة كانت بهذه المشاعر وكانت به عبارة وقعت محلا للأخ والرد من الأعلام وراء المقصود وحاولوا توجيهها لأن كل توجيه يرجع عليه إشكال.
والأقرب إلى ظاهر العبارة هنا أكثر معمول منها هذا الأقربية هنا تنتهي بذيل العبارة فإن ذيل العبارة ينتهي هذا المعنى وإن كان أيضا في النهاية لا يبقى لها محصر. الأقرب من ظاهر العبارة أن المفرح قافل إلى الله ولكنه غير قافل لمجلوله فيكون من خليل ماذا؟ من خليل الهاجر يريد أن يقول أنه من خليل الهاجر
أو نظير الأستاذ حينما يقول بيعتك في الكتاب أو يقول زوجتي طالق أو نحو ذلك هذا قافل لله لكن ليس قافلا للمجلول. واضح؟
وإذا كان هذا هو مقصود الشيء الثاني لأن هناك احتمالات أخرى في نفس المقصود إذا كان هذا هو المقصود يرجع عليه أن المشاهد بالوجدان أن المطلق قابل للمجلول أيضا ولا تنبأ عن كل نفسه وإلا المكرر إذا بني الكتب إلى التورية كما هو الغالب في المكرر ما يعلم ذلك بعد الكتب التورية وما تورية.
لو شخص جاء وقال لك بيع الكتاب الى زيد هذا عادة بما انه مكره يقصد البيع ويبيع لكنه مكره لا عن في بنفسين اما في العادة لا يعتمد الى التبرية ونحوها نجري
فعادة ماذا يحصل قصد المجلول ايضا هذا أولا وثانيا أن مثل هذا ليس بحق الأصنام إنما هو قوة العقل لو كان قاصدا للأصنام دون المجلول ما حصل العقل هذا من خبير
المدرس إذا قال في الدرس لو جدي طالب أو زوجت ابن في هند مثلا أو نحو ذلك مثل هذا في هذه الألفاظ لا أثر لها لأنها ليست بعقد ليس لا يوجد قصد الإنشاء هنا
والقول بقصد الإنشاء فهذا ليس بعقد أصلين وإنما هو قوة العام والأرض تصدر في هذه الحالة المرض لا حاجة لحديث الرأس لإثبات فتاحه واضح؟ هذا الجواب الثاني والجواب الثالث أن مثل هذا الله حيث لم ينقذ مدلوله فلا يمكن تصحيحه بالعوض المتحقق
من كيف يا شيخ الشيخ حسين هذا الشخص المفرغ انت ايها الشهيد الثاني تزعم بان هذا المفرغ قاصد للقص دون المدلول نقول سلمنا انه قاصد للقص دون المدلول اذا كيف يصير بعد ذلك العقد الصحيح اذا رضي المفرغ مع انه ما كان قاصدا للانشاء الانشائي غير موجوده هذا يرجع الى الجواب الثاني يعني وان كان زياده فيه
واضح
فهنا كيف يصح العقل بعد ذلك والرضا لا وجه لتصحيحه بالرضا كما التزمت
به ولهذا ذكر السيد القدري هذا الوجه وجود اخرى وليس منها وقال بعد ذلك أنه لم يظهر معنى صحيح للعبارات يعني معنى صحيح قال من الإشكال يحصل
واضح؟
وهو موضوع عبارة المسائل مو عبارة اللمحان لكن عبارة المسائل قريبا من عبارة اللمحان وإن كان عبارة اللمحان هنا ليست في هذه الإشكالية بل لها بعض التوجيهات إلا أن يرضى المكره بعد جواز المكره بعد زواج إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله ثم رام قاصد إلى اللفظ دون مدلوله وإنما منع عدم الرضا عدم الرضا هو المانع فإذا زال المانع أثر العقد أثر يعني ترتب على العقد الأثر كعقد الفضولي حيث انتهى القبض إلى من يملى عفوا حيث انتهى القبض إليه من مالكه في حق الفضولي الحقل مؤثر لكن منع من تأثيره ماذا؟ أن القصد لم يصل من المالك
زال عن إشكال إذا
مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة
نعم
إذا إشكال لا يشتنوا إشكال من المالك فإذا قصد إذا
إلى الجواب، لأنه كالعقل الفضولي حتى لو ما تحقق عاد أخذ لازم يمكن تصحيح.
لا لا لا
حتى العقل الفضولي
نحن نقول لا، نحن نقبل أن المقراس كالعقل الفضولي، هذا المقصود. نقبل يعني ما عندنا مشكلة في سياق المبنى، نحن كان على العبارة قلنا احنا ما نشتغل على أصل الفكرة، قلنا هذا أصل أن المقراس إذا قبل رضي الله عن ذلك يصح البيع، هذا ما عندنا كلام فيه. ليش احنا هذا المقدار لا كلام لنا فيه، لكن كلامنا ان هذا المقراص قاصد لله ام لا؟ نعم قاصد لله. قاصد لمدلول الله يعني للانشاء ام غير قاصد؟ نحن نقول نعم قاصد للانشاء، ولو لم يكن قاصدا للانشاء فلا قيمة اصلا للرضا بعد ذلك.
اذا انا رخص المدلول في حالة اكراه غير قاصد المدلول
اكريم في حال إكراه غير قاصد
بعد القصد
أبي هم هو يريد أن يدعي الشهيد الثاني، يريد أن يدعي أن رضاه بعد ذلك يجعل العقل الذي حصل قبل ساعتين صحيحا، لا العقل مو الحين ينتحق جديد وياي وهي يجيب على الكلام. الكلام الآن يصل من أي وقت هذا وقت آخر، بس الكلام أن ذاك العقل هو الذي يصل مو عقل جديد، مو هذا الرضا هو عقل جديد، وإلا الرضا ليس بعقلين نفس الرضا في العقلين. اتضحت الفكرة شيخنا؟
فإذا زال المانع أثر العقد كعقل الفضول حيث انتهى القصد إليه من مارجه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. بعد فلما بحثته نحتاج نسترجع الرضا السابق ونقولها في الدرس القادم. الوقت بالفعل انتهى والحمد لله رب العالمين.